بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا مفتتح درسنا في التعليق على ما شرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين على العقيدة المشهورة باسم صاحبها السفارينية، وإلا فهي مسماها الدرة المضية أو المرضية، في بيان عقيدة الفرقة المرضية. فهذه العقيدة كتبها صاحبها رحمه الله تعالى، وأراد فيها بيان معتقد السلف، إلا أن فيها شيء من المؤاخذات التي أخذت عليه وتنبيه، وقام أهل العلم بالتنبيه عليها، وله رحمه الله تعالى شرح عليها، وهي الأنوار اللامعة أو لوامع الأنوار البهية. وكان من جملة من شرحها فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، شرحا وافيا أتى على كل ما ذكره وأشار إليه في هذا النظم الذي هو من بحر الرجز. والنظم موازي للنثر، إلا أنه على بحر من بحور الشعر، لأن من الطلاب من يهوى النظم ويثبت في ذهنه ويكون مدارسته له أسهل من النثر، ولكل إنسان طريقته في مذاكرة العلم وتثبيته. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. وطلب العلم مهم في حياة الإنسان وحياة البشرية ككل، لكنه يتعين ويتأكد في بعض الأوقات أكثر من بعض، لعدة أسباب، من أبرزها كلما بعد الناس عن مشكاة النبوة كان ذلك أدعى للبقاء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. والثاني أن الناس إذا انفتحت عليهم الدنيا فإنهم ينشغلون بها لما فيها من تحصيل ملذات ثانية وشيء من إيثار الدنيا على الآخرة. والشيء الثالث أن الجهل يوجب العلم والعناية به، وانتشار الجهل في هذا الزمن أمر ملحوظ يدركه الإنسان بمجرد مشاهدة المجتمع، فضلا أن يسمع ما هم عليه من أمور. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. والعلم خير ما سعى له الإنسان وحصله وتحصن به، وذلك قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قيل له: وأي شيء أو إيش يصلح النية أو صلاح النية؟ فقال: أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. هذا من أبرز وأفضل ما ينوي الإنسان به طلبه للعلم، أن يرفع عن نفسه الجهل وعن الآخرين، فيكون بذلك عابدا لله تعالى على بصيرة، وداعيا إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المنظومة بين فيها المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة السلف رحمهم الله، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
هذه التقاسيم ثبتت بالاستقراء والتتبع، فإن من تتبع نصوص الكتاب والسنة أدرك أن الله عز وجل حينما بين حقه على عباده كان من هذه الثلاثة الأشياء: إما أنه يبين جل وعلا في خطابه حق ربوبيته ويوضح ذلك لعباده، أو يبين حقه في العبادة وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية، أو يبين جل وعلا ما له من الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية لا يمكن للإنسان أن يؤدي حق الله فيه إلا بالإقرار بثلاثة أشياء: بالإقرار بأن الله عز وجل خالق كل شيء، ما من شيء إلا والله خالق، خالق للذوات وخالق للأفعال، لا يقتصر خلقه على الذوات، لأن بعض الناس يظن أن الله عز وجل خلق الذوات كلها أما الأفعال لا، أو لا يعتقد ذلك، فهذا كذلك قصور، بل الله جل وعلا خالق كل شيء كما قال عن نفسه، ويدل على خلقه للأفعال قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ما هنا مصدرية، يعني والله خلقكم وعملكم. والثاني أن الله عز وجل مالك لكل شيء، فلا يصح إقرارك بربوبية الله إلا بإقرارك بأن الله مالك لكل شيء، مالك للذوات ومالك للأماكن ومالك للزمن. قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقال جل وعلا: مالك يوم الدين. والثالث الإقرار بأن الله جل وعلا مدبر لكل شيء، فما من شيء إلا والله جل وعلا مدبره. قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. هذا يدل على تدبيره، بل قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما، يعني قضاء وتدبيرا للأشياء من الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الأشياء الثلاثة لا يتحقق إيمان الإنسان بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته إلا بها. أما توحيد الله في ألوهيته الذي يسمى توحيد العبادة، فهو بأن تقر بأن كل ما جعله الله عز وجل عبادة له أنه له وحده لا شريك له، وأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا من ناحية عبادة الله عز وجل بالبدن، ولا من ناحية عبادة الله عز وجل بالمال، ولا من ناحية عبادة الله جل وعلا بأعمال القلوب، فإن للقلوب أعمال كالخوف والمحبة والرجاء وغيره، بل الله جل وعلا جعل من أحبه وأحب غيره أن ذلك ندا له، كما هو أحد تفسيري قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم لم يبغضوا الله ولا يرتضون ترك محبة الله، بل أنهم يحبون الله، لكنهم يحبون مع الله شيئا آخر، فجعل ذلك ندا لهم. فإذن ألوهية الله جل وعلا لا تتحقق إلا بإخلاص العبادة له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وأما الثالث فتوحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، فإن من المتعين المتقرر لدى عقول كل ذي عقل أنه ما من ذات إلا وقد اتصفت بصفات، لا يمكن لذات إلا ولها صفات، حتى الجمادات، الجدار له صفة، صفة الوجود، صفة القوة إن كان قوي، فكل شيء له صفة، فما بالك برب العالمين بل له من الصفات العليا وله من الأسماء الحسنى. بل أن إبراهيم لما أراد أن يعيب على آلهة قومه ذكر أنها غير متصفة بصفة. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يعني أن من فقد هذه الصفات لا يستحق أن يكون إله. فالله جل وعلا متصف بصفات الكمال، وهذه الصفات لا تعلم من تلقاء عقولنا، إنما هي من الله وحده ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إليه الله جل وعلا، لأنها صفات توقيفية ولا للعقل فيها مجال. فلا يظن عاقل أن ما استحسنه في عقله يستطيع أن يجعله صفة لله عز وجل، نقول لا، لأن هناك من الأشياء ما يدركه الإنسان أنه وصف كمال للمخلوق وهو بالنسبة لله وصف نقص. كالنوم، النوم صفة كمال للإنسان للمخلوق، حيث أنه يستطيع أن ينام متى أراد، لكنه بالنسبة لله عز وجل لا، يكون وصف نقص، لأن النائم ما نام إلا لحاجته للاستراحة، والله جل وعلا ما مسه من لغوب في كل أفعاله جل وعلا. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة ولم يختلف فيه المسلمون، بل كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة.
وأما لأن هذا الأمر معلوم لأهل القبلة، وتوحيد الربوبية معلوم حتى لأهل الشرك، لأنهم يقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر، لكنهم جعلوا معه غيره وجعلوا بينهم وبينه وسائط شفعاء يرجونهم كما يرجون الله عز وجل، ولذلك وقعوا في الشرك. إذن أخلوا في توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. قال الله جل وعلا: قل من يرزقكم، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين، من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم مقرون بهذا، لكن الخلل عندهم وقع أولا بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني تعطيل الاتباع له صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أخلوا بتوحيد الألوهية الذي هو من أعظم هذه الأشياء، بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. نعم،
صلى الله عليكم. قال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي اختلف فيه المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول إنه على ستة أقسام في إجراء النصوص.
وهذا من باب إيش؟ الاستقراء والتتبع، لأن بعض الناس الذين يعادون في الحقيقة أهل الاتباع الحقيقي تجد أنهم يعارضونهم في مثل هذه التقاسيم، فيقول: أنتم الآن تقولون كل شيء لابد دليل، كل شيء لابد دليل، فأين الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ نقول: الدليل الاستقراء والتتبع، فالاستقراء والتتبع دليل معتبر عند أهل النظر، فوجدوا أن خطاب الله عز وجل عن بيان حقه يكون من هذه الثلاثة، وهذا ربما يجمعه الله عز وجل في آية، وربما يجمعه الله عز وجل في سورة، وربما يفرق في سور متعددة. في آية قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا كل التوحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد إيش؟ الألوهية والعبادة. هل تعلم له سمية؟ هذا توحيد الأسماء والصفات. وفي الفاتحة قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، جمعت التوحيد الأربع. الحمد لله رب العالمين، هذا بيان توحيد الربوبية. مالك يوم الدين توحيد للربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد للألوهية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. نعم
صلى الله عليكم. قال القسم الأول،
ونظير هذا لو حتى أحد جاي يجادلك في هذا نقول هذا الاستقراء والتتبع، وإن أبى وصار مجادل قل له إذن لا تقل شروط الصلاة ولا تقل أركان الصلاة ولا شروط الوضوء، وهذا ما يستطيع أنه يلتزمه، لو التزمه انهدم جانب كثير كبير من عنده. نعم
حسن الله عليكم. قال القسم الأول، من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى وتركوا ما وراء ذلك، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم، فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش، ولا نلتفت لما وراء ذلك، فلا نقول أين الله، فلا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، ولا نقول هل استواءه على العرش بمماسة أو انفصال، ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه، بل يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه، وفرق بين الأمرين.
نعم، وهذه الأشياء إنما أوردها أهل البدع، وإيراد هذا في الحقيقة هم يريدون به إيش؟ إبطال إثبات صفات الله، ما يريدون وراء ذلك إلا هذه الأشياء، وذلك يريدونه. حينما تقول الله جل وعلا مستوى على العرش، قال طيب إذا مستوي يعني محتاج للعرش، من يقول هذا؟ من يفرض هذا على الله عز وجل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو قدرت الله حق قدره ما أوردت هذا الإيراد. الله عز وجل يخبرك بخطابه وكلامه لك أنه مستوى على العرش، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في غير ما آية ناهيك عن الأدلة الدالة على علوه جل وعلا بذاته، ثم يريدون أن يبطلوا مثل هذا. وهكذا في كل الصفات، حتى في نزول الله جل وعلا الذي يعني يتعرض له ويلتمسه أهل الصلاح في الثلث الأخير من الليل، قالوا إذا الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، طيب الثلث يتنقل من مكان إلى مكان، فهل يلزم من هذا التنقل أن الله عز وجل دائم في السماء الدنيا؟ نقول سبحان الله، يا أخي قل آمنت بأن الله عز وجل ينزل ولا يهمك الأمر الآخر، ولو علمت أن الله عز وجل وحققت أن الله ليس كمثله شيء ما ورد على ذهنك مثل هذا، فالله جل وعلا ينزل ويستوي على عرشه بشيء لا تدركه أنت، لكنك أنت لا تدرك من صفات الله إلا ما تدركه من صفات المخلوق، فأردت أن تجري ما يجري على المخلوق على الله جل وعلا، وفي هذا وقعت في قوله جل وعلا، أو لم تحقق قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولم تحقق قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. نعم
صلى الله عليه. فنقول إن استواء الله على العرش ليس لحاجته إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان مثلا على السرير أو على الدابة فهو للحاجة إليه، فهو للحاجة إليها، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط. وأما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، وليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل، وفي ضرورة في إيجاده وإمداده، فلا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش للحاجة إليه، ولا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون الله جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، فلا نقول جسم ولا غير جسم، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم، هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط،
يعني هذا لأن صفات الله عز وجل ما جاء في الخبر بإثباتها، فهذا نثبتها، وما جاء الخبر بنفيها فهذا ننفيه. وهناك معاني لم يأتي الخطاب بإثباتها ولا نفيها فنقول نستفصل عن المعنى، لا نستفصل عن الصفة، نقول نستفصل عن المعنى. إن كان المعنى صحيح فنثبت المعنى فقط لا نثبت الصفة، يعني لا يقتضي إثبات المعنى إثبات الصفة. يعني هم لما قالوا إن الله عز وجل قلتم أنه موصوف بكذا موصوف، هذا يقتضي أنه جسم، نقول أنتم الجسم ما ورد في الكتاب ولا في السنة إثباته لله ولم يرد نفي عن الله عز وجل، نقول ماذا تعنون بالجسم؟ إذن نبحث عن المعنى، لأن بعض الطلبة يشكل عليه، فإذا أثبتنا المعنى يظن أن إثبات المعنى إثبات للصفة، نقول لا، نقول إذا كان المعنى صحيح بمعنى أن تقصد بالجسم أنه عين قائمة بذاتها متصفة بما وصفت به نفسها وأنها تفعل ما تشاء بمقتضى حكمة الله جل وعلا، فنقول هذا صحيح من حيث المعنى. أما إذا قال لا أنا أعني بالجسم أنه مركب من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض، نقول هذا معنى باطل ولا يجوز أن توصف الله عز وجل بمثل هذا. فإذا الاستفصال عما لم يرد إثباته ولا نفيه من حيث المعنى، فإن كان المعنى صحيحا أثبتنا ذلك المعنى دون إثبات أنه صفة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال فإن أردت هذا فهو حق ومع فهو حق ومعنى صحيح، فالله تعالى قائم بنفسه فعال لما يريد متصف بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. أما إذا أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه فهذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل. والمهم أننا نقول إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف، وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم.
نعم. يقول هذا لأن من الناس من قال أن طريقة السلف طريقة التفويض في اللفظ والمعنى، وهذا لا شك أنه باطل، بل أن طريقة السلف هو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله. أما أهل التفويض فطريقتهم مغايرة، فإنهم يجرون ظاهر النصوص لكن على غير معنى، يجرون ظاهر النصوص لكن على غير معنى. ولذلك يقول إذا قلت له الرحمن على العرش استوى قال ما أدري، بس أن الله يقول كذا فنحن نتلوه فقط. ولذلك شوهوا مذهب السلف بمثل هذا، لأن مقتضى كلام أهل التفويض في هذا الجهل، لأنك أنت عاجز عن إدراك هذه المعاني، فلذلك دخل أهل البدع من هذا الباب، قالوا إذا أنتم تجهلون هذا فنحن نخوض غمار هذا البحر ونوضح هذه المعاني. فجاء من يمثل، لأنهم قالوا أن ندرك من هذه الأوصاف ما نشاهده من أحسن مخلوقاته، فأجروا هذه الصفات على وجه التمثيل. ثم جاء أهل التعطيل فقالوا ننزه الله عز وجل عن هذه الأوصاف التي جعلت الخالق كالمخلوق، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فعطلوا صفات الرب جل وعلا. وتجد أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب السلف وسط بين هؤلاء، فهم أجروا النصوص على ظاهرها على المعنى اللائق بالله من غير أن يشبهوه بشيء من خلقه، ومن غير أن يعطلوا وصفه الذي أراده لنفسه جل وعلا، فبهذا فازوا بالمعنى المراد من الله جل وعلا وعلى عباده. ربما يقول القائل ما الحاجة للبحث في مثل هذه الأبحاث، بحث الأسماء والصفات؟ نقول يا أخوان لا تتحقق عبودية المخلوق لله جل وعلا إلا بإدراك أوصاف الله أبدا، لا يكذب عليك أحد يقول لك هذا بحث يعكر صفو الأمة ويفرقها، هذا يثبت وهذا ترد عليه، وهذا نقول لك أصلا ما يمكن لأي إنسان أن يعبد الله إلا بأسمائه وصفاته. يعني إذا أنت ما أدركت أن الله عز وجل يراقبك وأثبت صفة المراقبة لله عز وجل لخلقه، وأن الله سميع وأن الله بصير يسمع خطابك ويعلم حالك ومكانك، كيف تعبد الله؟ إذا ما تستطيع أنك ما تتقي محارم الله ولا تتوقع من أي قول فاحش. لكنك إذا أدركت أن الله عز وجل متصف بهذا، وأن الله عز وجل شديد الانتقام، وأن الله عز وجل من جبروته أنه يوم القيامة يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بيساره بشماله ويهزهن، يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، هذا ما يوجب خوف من الله عز وجل. ناهيك عن إيش؟ الصفات الأخرى، صفة المحبة التي توجب للإنسان أن يعبد الله عز وجل ليدرك محبة الله. كيف أنك لماذا تعبد الله؟ ألا تعبد الله عز وجل حتى يحبك الله عز وجل؟ لا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الخوف من الله الحامل على عبادة الله عز وجل لإدراكك أن الله عز وجل موصوف بصفات توجب خوفه. ويحذركم الله نفسه ولمن خاف مقام ربه جنتان، وغيره من الصفات التي توجب خوف الله جل وعلا. إذن لا يمكن لأي مخلوق أن يعبد الله بدون معرفة صفاته. ولو نظر الإنسان في كلام ابن القيم في أكثر من كتبه لأدرك أن خلق الخلق إنما هو إيش؟ ليتعرفوا على الله جل وعلا، ولا يمكن لتعرف بالله عز وجل إلا عن طريق معرفة صفاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهي أسلم لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ومن هم هؤلاء السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين.
والحمد لله هؤلاء الأئمة على هذا النهج وعلى هذا المذهب، الذين هم حتى عند أهل البدع مرضيين. يعني هؤلاء الأئمة الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وغيرهم من أهل العلم هم الذين تحتج بهم الأمة إلى وقتنا هذا. نعم.
حسن الله. قال: وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم يمكن، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة.
لأن السلف المقصود بها من تقدم، فكل من تقدم عليك فهو سلف لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لفاطمة: وأنا سلفك. فإذا السلف، وفي حديث دعاء لأهل القبور: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني أنتم المتقدمون علينا ونحن نعم بعدكم. نعم.
قال: بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لهم بعدهم سلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. القسم الثاني: من أجروا النصوص على ظاهرها لكنهم جعلوها من جنس صفات المخلوقين، فقالوا: إن لله يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا، وهؤلاء هم الممثلة، وهم بلا شك ضالون، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه، وهم أيضا متناقضون، لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة. ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبها، وهكذا.
وهذا مما احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل البدع في هذه المسألة، فكان يردد يقول إيش أنكم تثبتون لله ذات، ولا يمكن لأحد أن يقول لا ليس لله ذات، لأن إذا قال ليس لله ذات كفر. فإذا قالوا نعم لله ذات، طيب كيف هذا الذات؟ قال هذا الذات تليق بالله. طيب كذلك أثبت له صفات تليق بالله، لماذا هنا تثبت له ذات تليق بالله ولا تماثل ذوات المخلوقين، وهنا تثبت له تلزم من أثبت الصفات أنها يقتضي ذلك التشبيه والتمثيل؟ فإذن الله جل وعلا له ذات علية وله صفات كذلك، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلام على الذات على الصفات فرع عن الكلام في الذات. بعض الناس يقول لك كيف أنك تثبت صفات لا تدرك لها معنى، لا تدرك لها كيفية؟ نقول نعم، أليس الله جل وعلا أخبر بأن ما في الجنة مما في الأرض إنما فقط الأسماء؟ يعني أن الجنة فيها رمان، فيها فاكهة، فيها وفيها مثل ما في الدنيا، لكن إيش؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحقائق مختلفة تماما، فكيف أنك تقر بأن هناك مخلوقات ليس بينها إلا فقط أسماء والحقائق مختلفة؟ فكذلك في صفات الله عز وجل، الله جل وعلا أخبر أنه خلق الإنسان سميعا بصيرا وأنه سميع بصير، ففرق بين سمع الله واتصاف بهذا الوصف وبصره جل وعلا واتصاف المخلوق بهذا، وتكون مطمئن، ما يحتاج أنك تتحير ولا يحتاج أنك تعظم هذا الأمر. هلا الشك والريب يكون في من يكثر التأويل أو يحاول التعطيل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وهكذا نرى أن رجل البعير ورجل الذرة لا يتماثلان وبينهما فرق عظيم جدا، فإذا قال قائل عندي رجل جمل وقال الثاني عندي رجل ذرة فإنه لا يفهم
الذرة أحد. الذرة هي النمل الصغير، النمل الصغير احنا نسميه نمل لكنه هو اسمه ذر، لأن النمل يطلق على الكبار الأسود الكبيرة هذا. نعم.
أحسن الله. قال فإنه لا يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول، لأن ذات الجمل ليست كذات الذرة، إذن فصفات الجمل ليست كصفات الذرة، وأيضا قوة الفيل وقوة الذرة وكلاهما قوة لكنهما غير متماثلين، لأن قوة الذرة صغيرة تعجز عن شيء يسير، أما الفيل فقوته تساعده على حمل الأشياء العظيمة. فإذا قال الله عز وجل عن
الشيخ رحمه الله أتى بمثال في الشيء يعني الحسي وهو اليد باليد، وأتى بالشيء بالصفة المعنوية مثل القوة، القوة معنى والعلم معنى والحياة معنى. نعم.
فإذا قال الله عز وجل عن نفسه بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فلا يمكن لعاقل أبدا أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالإنسان الكاتب يطوي الكتاب بسهولة، لكن لا يمكن أبدا للبشر كلهم أن يطووا واحدة من هذه السماوات. إذن هؤلاء الممثل ضالون، لم يقدر الله حق قدره، كما أنهم كافرون لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء.
لا، عندنا أنت عندك
كما أنهم كافرون.
سبحان الله. أنا عندي وهل هم كافرون؟ يمكن لكن نسختكم أنتم متأخرة.
نعم.
إذن نعتمد المتأخر. كما أنهم كافرون.
نعم.
إذا تتعبك القراية
طيب. لا
طيب.
قال كما أنهم كافرون لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال قائل بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.
الله
أكبر. إذن فهؤلاء ضالون وكفار أيضا. ومن هذا ما يكون في وقتنا الحاضر من بعض الأفلام الكرتونية، حيث يشبهون الله عز وجل بشيخ راهب، بشيخ رهيب مزعج المنظر، ذي لحية طويلة عملاق فوق السحاب، يسخر الرياح ويعمل ما يريد. والحقيقة إن أني أشهد الله أن نشرها أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا في أول تمييزه فسوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
نعم هذا صحيح، جاء في زمن كانت في الرسوم المتحركة هذه ينشرون مثل هذا. سبحان الله. ها عبد الوهاب إذا يتعبك خلنا نحول على غيره.
على راحتك.
لا ما ودي تعبك، حسيت تنك صدرك.
لا 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 بسيط بس شوي.
طيب لا بس تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: اللهم إلا أن يقيد الله من ينتشره من هذه الورطة. ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها، لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله.
نعم هذه الأشياء يعني إذا ابتلي الإنسان بمثل هذا في أولاده أو في من يشاهده لهنه يعني يحذرهم. كيف تحذرهم؟ تقول أن ترى هذا ما هو صحيح، هذا كذب، هذا يعني لعب عليكم وكذا، لا تصدقون. خلاص يكون في المقابل أن فيه أشياء أن تبطل هذا، أما أنك تتركها وتقول لا بكرة يكبر ويعرف، لا ممكن ترسخ في ذهنه أو هذه صورة تتكرر. نعم.
قال: وانظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بأشياء تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر بها، وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به. والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما
غريب هذا سريان النار في الفحم، سريان النار في الهشيم أسرع، سريان النار في الفحم فيه بطء
سبحان الله،
لكن في الحقيقة أن سريان النار في الهشيم أسرع. الهشيم هو اللي يسمونه، حتى الناس يسمونه ولعة، مجرد بس لو شرر بسيط بسرعة.
يمشي يعني تحرق الإنسان في بطء، لكنه يتعود على المسلسل حتى يعتاده فيحترق ببساطة غير بسرعة
ممكن، لكنه يعني مرات يتعطل حتى الاشتعال. نعم.
الهشيم
أسرع. الهشيم كل الأعشاب اليابسة تسمى هشيم، الحشائش وغيرها. والواجب علينا،
قال رحمه الله تعالى: والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال من كل وجه. ولا تظن أن الغزو هو أن يقبل العدو بجحافره ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس فحسب، بل الغزو هو هذا الغزو المشكل الذي يدخل إلى الناس من حيث لا يشعرون. والإنسان بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه، ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويألفه ويكون كأنه أمر عادي. حتى الأمراض التي في الجسم أول ما يدخله فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر ويسخن، لكنه بعد فترة يعتاده ويألفه. وعلى طلبة العلم أن يؤدوا ما عليهم من مسؤولية بأن يحذروا الناس من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى. ونحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس، فمن هنا ظهر الإسلام وإليه يعود. ومن هذه الجزيرة قال رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل. فلنمتثل الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا، فلنتمثل الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موته وهو على فراش الموت: أخرج المشركين من جزيرة العرب. ليس لأنهم أجسام بشر مثلنا، بل لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا. فهذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي، فأنا أجعلها أمانة في أعناق طلبة العلم أن يحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام. وهذه كلمة مهمة جدا لكنها معترضة بالنسبة لموضوعنا، وسببها الاستطراد في مسألة المماثلة، وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. فالخلاصة إذن أن هذين القسمين قد اشتركا في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترقا في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وأما القسم الثاني فأجروها على وجه التمثيل بالمخلوقات، وهذا فرقان عظيم.
خلاص أنا أكمل عليك.
أحسن الله عليكم.
على القسم الثالث من أجروا النصوص على ظاهرها على خلاف ظاهرها إلى معاني ابتكروها بعقولهم، وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون. أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة، ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول، وهذه القولة مشهورة عند أئمة الأشاعرة لا سيما المتأخرين كالرازي. فإنهم قالوا أن طريقة السلف أسلم لأنهم لم يتعرضوا لهذه المعاني، ويقصدون بها طريقة التفويض. وطريقة الخلف يقصدون أنفسهم أعلم وأحكم، وهذا لا شك أنه تناقض. كيف أن السلامة لا تكون معها حكمة ولا علم، وكيف أن الحكمة والعلم لا يكون ملازم للسلامة؟ فهذا تناقض. مقتضى ذلك أن من كان أعلم وأحكم أن يكون أسلم، ومن كان سالما أن يكون سلامته عن علم وحكمة. قال: هؤلاء الذين يجرون النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، فقالوا: استوى على العرش، أي استولى على العرش، يد الله أي قوته ونعمته، وجه الله ثوابه. شوف كيف أنهم يحرفون. محبة الله ثوابه، المحبة فسروها بالثواب وفسروها بإرادة الثواب. قال: غضب الله معناه انتقامه، غضب الله غير الانتقام، فلما آسفون انتقمنا منهم، فغاير الله عز وجل بين هذا، فالانتقام نتيجة الغضب. قال: وهكذا قالوا لزعمهم. إن المعنى الظاهر ممتنع، هذا زعمهم، يقول إن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل. ثم قالوا: إذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها. وهذا أحد الطواغيت الثلاثة الذين نص عليهم ابن القيم في الصواعق المرسلة، لأن الصواعق بين أن سبب انحراف من انحرف من هذه الأمة لا سيما يعني الأشاعرة كان محور محور يعني انحرافهم على ثلاثة أقطاب سماهم الطواغيت الثلاثة. الأول التأويل الذي هو حقيقة التحريف، والثاني تقديم العقل، قالوا أن هذه يعني لا يقبلها العقل وأن العقل مقتضاه كذا وكذا، والثالث المجاز، قالوا أن هذه التعابير التي بينها الله عز وجل لا يريد حقيقتها، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قال ونرد عليهم فنقول وبكل سهولة إن كان الأمر كما قلتم فلماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة؟ يعني إذا كان هذا، إذن الله عز وجل كان يتكلم عن نفسه بعبارات غير مقصودة، ولا نعرف أحد يتكلم بعبارات غير مقصودة إلا المجنون، تعالى الله عز وجل عما يقولون. قال ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا، وإذا وكل لعقولنا العقول متفاوتة، هذا يدرك شيء ما لا يدركه هذا، وهذا ربما يكون أجدل من هذا فيثبت هذا، ثم يأتينا واحد أجدل من هذا وأقوى من هذا يعني تفكير، فنترك هذا القول، صير الأمة ما لها قرار. قال فالصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله عز وجل، والثالث يقول هذا جائز. يعني يجينا واحد يقول لك هذا الوصف أو هذا التأويل هو الواجب على الله، يجي واحد يقول لا هذا التأويل ممتنع على الله، يجي واحد يقول لك هذا التأويل جائز على الله، إذن ما ندري ما هو الواجب لله عز وجل والممتنع والجائز. فلماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها؟ وهل هذا إلا تعمية وخلاف البيان الذي قال الله تعالى فيه يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليبين لكم؟ ولماذا يجعل الأمر موكولا إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقولا في الواقع بل هي وهم؟ قالوا لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف، لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. فهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب، هكذا هم يتأولون. يا سبحان الله العظيم، أيضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب؟ ثم إن التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان، ولو قال قائل مثلا الناس الآن يحتاجون إلى الطائرة، يحجون على الطائرة وعلى السيارة، وأنا سأحج على حمار أعرج أركبه تارة وأسوقه تارة حتى أصل إلى مكة، لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير، فهل يجر الإنسان على ذلك؟ لأن بعض الناس يعتقد إيش؟ أن المسألة مضطردة، كل ما أتعبت نفسك كل ما عظم أجرك. نقول لا، مو بصحيح، بالعكس، كلما أتيت العبادة بأريحية كلما عظم أجرك، لأنك ستتدبر وتتنعم بهذه العبادة. يجي واحد والله مكان مكيف يقول لا سكر التكييف حتى والله أنا يعني أستشعر يعني الحرارة والنعمة وهذا وغيره، نقول هذا ضياع، يختل حتى العبادة التي أنت أتيت لأجلها. الجواب لا يؤجر، لأن هذا تعب حصل باختياره هو، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس أمره أن يدخل في الظل، ونهاه عن تعذيب نفسه، والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم. فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بلا علم، إذ كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه، وقولهم أراد كذا هذا أيضا قول على الله بلا علم، لأنه إذا إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة، إذ ليس هناك ما يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات، ولهذا نقول إن هؤلاء ضالون. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كيف رد على أن يطعن في أهل السنة أو السلف أنهم حشوية، أنهم حشوية ما قبل الله، حشو الكرام في صفات الله ومعاني، والرد على من يقول هذا الحديث لا يدش العقل فأنا لا أقف به؟ هل نجادل هذا الشخص؟
والله شوف، نجادله إن كانت الجدال يعني يتحصل منه إما هدايته وإما هداية غيره، يعني رفع هذا الإشكال حتى لا يتأثر به الغير. أما إذا لم يحصل هذا ولا هذا، لا شك أن تركه هو المتعين. والثاني أن مقصودهم بالحشوية أنكم جعلتم الله عز وجل له أحشاء، ليس أنكم حشوتم هذه الصفات بهذا الكلام، إنما يريدون به أنكم إذا أثبتتم لله عز وجل يعني هذه الصفات، أوجدتم أن الله عز وجل جسم والجسم له أحشاء، هذا كذا يريدون. وهذه كما قال أهل العلم أنها من الألقاب السوء التي يريدون وصم أهل السنة بها حتى ينفروا الناس، فإذا قالوا مثل هذه الألفاظ نفر الناس عنهم، فهم يقول أنهم هؤلاء حشوية، هؤلاء مجسمة، هؤلاء ممثلة، هؤلاء مفوضة، هؤلاء جهلة، وهكذا من الألفاظ هذا. فالرد عليهم أن نقول أن هذه الألفاظ ليست وصفا لنا ولا نرتضيها، العبرة بما يرتضيه الإنسان، وإلا عيسى بن مريم ادعوا أنه إله، فكونه لا يرتضي هذا الشيء هو مبرأ منه، فهذه الأوصاف نحن مبرؤون منها بإذن الله، لأن نحن نثبت ما لله عز وجل من صفات بحسب خطابه وبما يليق له. فهذه أن هذه الأوصاف نقول لم يثبتها الله عز وجل، فلماذا تلزمنا بها؟ فنحن لست ملتزمون بها، ولا لك أن تستطيع أن تلزمنا بها بمجرد إثباتنا لظاهر خطاب الله عز وجل. والمقصد معروف، أنكم تريدون تنفير الناس عن هذا، كما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكذاب وغيره من الأوصاف التي برأه الله عز وجل، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى قريش يدعونني مذمم وأنا محمد، برأني الله عز وجل مما يقولون، حتى اسمه ناشبوا فيه، يعني من قهرين أن اسمه محمد، لأن محمد كثير المحامد. فهؤلاء هذه طريقتهم، وفي كل زمان وفي كل مكان هم يريدون هذا. فالمعنى الصحيح للحشوية ما أشرنا إليه، والجدال مع هؤلاء إن كان يعني تظن هداية المجادل أو دفع هذه الشبهة عمن تأثر به، فهذا لا شك أن جداله ومناظرته بالتي هي أحسن هو المطلوب. وأما إذا كنت تجد أن هذا الرجل مجادل لا يتأثر ولن يتأثر بخطابك، لأن الأمر ليس بيده حقيقة، هو تابع لغيره، فإذا لا يعني يضيع الوقت مع هؤلاء، لأن هؤلاء إنما يريدون الجدال والمراء، وهذا أمر ممقوت. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. ما موقف طالب العلم شيخنا من بعض تأويلات الأئمة، يعني وقوع بعض الأئمة في التأويل، أئمة كبار كالإمام النووي وابن حجر؟
لا شك أن من الأئمة المشهود لهم بقدم الصدق في الإسلام وقعوا في هذا وغير مضطرد عندهم، تجدهم في بعض المواضع يثبتون وبعضها ينفون، فنقول الكل يؤخذ من قوله ويرد، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فنترحم عليهم ونأخذ ما معهم من الحق، وأما ما أخطأوا فيه فنسأل الله عز وجل أن الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم، والحمد لله. بالنسبة للنووي وابن حجر، فيه رسالة للشيخ عبد المحسن العباد أظهرها يبين تراجعهم عما كانوا عليه في أول عمرهم. لا سيما النووي. النووي رسالته المتأخرة في التي هذا واضح جدا تراجع عن هذه الأشياء، وابن حجر كذلك. لكن لا شك أن مؤلفهم المشهور والظاهر للناس أنها في شيء من التأويل، والعبرة بما تراجع عنها الإنسان لا بما كتبه في أول حياته.
نصيحة للآباء بتوجيه أبنائهم حاليا، شاهد في الأفلام اللي تظهر فيها الله، يبعد الطفل عن الأشياء الإباحية والأفلام، ولكن لا ينظر إلى جانب الشرك والكفر في التصورات، في التصويرات الإله، وكذلك الرسومات شيخنا اللي تكون فيها من الصراط المستقيم، وهذه بعض الرسومات المنتشرة.
في الحقيقة أن وسائل يعني المشاهدات انتشرت بأساليب متنوعة وصارت بأيدي الناس، وربما لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها أو منع حتى أولاده. لا شك أن منع الإنسان أولاده من هذه الأشياء هذه غاية طيبة، لكن إذا عجز عنها الإنسان ووجد أنه يعني بارتباطه بالناس ومن حوله لا يستطيع فكاكهم مع هذا، لابد أن يكون هناك يعني مراقبة، وإذا وجد منهم مشاهدات إما أنه يعني يهددهم أو يعاقبهم ويبين لهم خطر هذه الأشياء، يقول هذا، لأن كلما تغرس فيهم حتى لو شاهدوا وجدوا أنها مثل ما يقول العامة خرابيط كلها، مجرد أنها عرض وهذا. وكذلك يحذرهم من المشاهدات، إذا يستطيع بعض الناس عنده طريقة يستطيع أنه يسيطر على هذه الأجهزة أو يراقبها فلا يهمل هذا. والعبء الأكبر لا سيما على الصغار يكون على الأم، لأن الأم هي اللي تكون دائما الأولاد عندها، فتنظر لهم وتتابعهم، ولو حتى إذا أخذت مثل هذه الأجهزة في آخر النهار تدخل وتتصفح وتشوف إيش يشاهدون، لابد في الحقيقة، لأن ترك الحبل على الغارب خطر جدا. وهذه يعني أشياء يعني سمعنا بها كثير، يعني أن الإنسان تركهم وتأثروا. ناهيك عن الأشياء الصحية، يعني ناهيك عنه، يعني ضعف البصر بسبب هذه الأشياء، حتى بعضهم يصاب بالتوحد، بعضهم يصيب حتى في شيء يعني يجي خوف شديد بسبب المشاهد التي مفتوح لها الباب على مصراعيه. فلا بد من المراقبة، يعني لا بد، لا يغفل الإنسان. وكما قلت لكم يعني من أدعى الأشياء التي تقلل أهمية هذه الأشياء أنك دائما تبين لهم أن هذه كلها غير صحيحة، وأنها مجرد مشاهدات وغير صحيح. إنسان يضرب الشيء ويموت وبعدين بسرعة يقوم، وين هذا؟ فهذه الأشياء إن شاء الله أنها تثمر بإذن الله.